انتهينا في دراسه الفقه الى باب نواقض الوضوء، وهو ذكر يعني جمله من نواقض الوضوء وهي عند الحنابله ثمانيه كما يقول هنا باب نواقض الوضوء، وهي ثمانيه: احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، ظاهرا كان او ليس. والمقصود هي ثمانيه بالاستقراء، بالاستقراء يعني علمنا ان بعضها ناقض الوضوء، ومنها ما هو ناقض بالاجماع باتفاق العلماء، ومنها ما هو مختلف في نقض الوضوء به. فأصل كلمة النواقض جمع ناقضة أو ناقض، جمع ناقض أو ناقضة يعني المفسدات. والنقض إما يضاف إلى الأجسام وإما يضاف إلى المعاني، يعني نقض حسي ونقض معنوي. فالنقض الحسي الذي يضاف إلى الأجسام كنقض الحائط مثلا، يريد أن ينقض، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته الآية التي قبلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني نعم يريد أن ينقض، يعني فأصل النقض حل المبرم، حل المبرم. فإن كان شيئا حسيا وأضيف إلى الأجسام فكنقض الحائط، يعني إبطال تأليفه وانسجامه وهدمه. فإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء فيراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، يعني معنى ناقض الوضوء إخراجه عن إفادة المقصود منه، أنه يبطل الوضوء بحيث لا يصلح هذا الوضوء أن يعني يترتب عليه الفائدة المرجوة منه كاستباحة الصلاة مثلا بهذا الوضوء، فلم يعد يصلح لأن يصلي به. ونواقض الوضوء على نوعين: إما أحداث فإما أسباب. إما أحداث يعني حدث فعلي ينقض الوضوء وهو ما ينقض الوضوء بنفسه، وإما أسباب وهو ما كان مظنة لخروجه كالنوم والمس وغير ذلك، ما كان مظنة لإبطال الوضوء أو لخروج الحدث بتعبير أصح، ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم مثلا، كما جاء في الحديث: العين وكاء السهي. العين وكاء السهي يعني أن الإنسان إذا نام واستغرق في النوم فهذا النوم ما ظنت خروج الريح منه مثلا أو نقض الوضوء، وبالتالي أقيمت هذه المظنة مقام الأسباب أو الأحداث الحقيقية. فنواقض الوضوء نوعان: أحداث وأسباب. فالأحداث هي ما نقض الوضوء بنفسه كخروج الشيء من السبيلين أو ما إلى ذلك، أما الأسباب فهي ما كان مظنة لخروجه كالنوم والمس. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي المعاني الناقضة للوضوء بعبارة أخرى المبطلة بحكمه. وكما أشرنا منها ما هو متفق عليها على نقضها الوضوء، ومنها ما هو مختلف فيه. نتعرض إن شاء الله اليوم لناقضين من نواقض الوضوء التي ذكرها، وإن كنا لن نلتزم بنفس الترتيب الذي ذكره هنا في منار السبيل. هو ذكر هنا من ضمن نواقض الوضوء في الناقض السادس، ذكر غسل الميت او بعضه، غسل الميت او بعضه. يقول: لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يامران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، يعني أقل ما يجب على الإنسان إذا غسل ميتا أن يتوضأ، يعني معناها كأن معناها أن الأولى أن يغتسل. يقول: ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. وقيل لا ينقض، يعني إن تغسيل الميت لا ينقض وضوء الشخص الذي يغسله، وهو قول أكثر العلماء، يعني أنه لا يجب عليه الوضوء لأن الوضوء لا ينتقض بغسل الميت. قال الموثق وهو الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نقص ولا هو في معنى المنصوص عليه، لكن في الحقيقة سوف نجد أن هناك نقصا صحيحا في هذه المسألة إن شاء الله. قال الموثق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نقص ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني لا يصلح للدلالة عليه نقص ولا قياس، لأنه ليس في معنى شيء آخر منصوص عليه. يقول وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، وهذا هو القول الراجح أن الاغتسال أو يستحب الوضوء من تغسيل الميت. يقول وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلم نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح، قال إن انتفاء الوجوب ليس لأن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما لأنه يعني ولكن لأنه موقوف على أبي هريرة فأخذ منه الاستحباب فقط. ثم قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. والغاسل يعني الغاسل الذي يجب في حقه أو يستحب الوضوء أو الغسل بعد التغسيل، هو من هو الغاسل الذي يحتاج إلى هذا الحكم؟ هو من يقلب الميت ويباشره، يعني ولو مرة، حتى لو كان مرة واحدة، لا من يصب الماء. طبعا لا من يصب يعني عليه الماء، لا من يصب على الميت الماء، لو واحد واخر فقط يعين المغسل ويناوله الماء دون أن يباشر الميت بنفسه، فهذا لا ليس بغاسل فلا يحتاج إلى هذا الحكم، إنما الكلام في من يباشر الميت ويقلبه ويغسله. إذن ماذا لنفرض أن الميت سوف ييمم لسبب أو لآخر، الميت لن يغسل ولكن هناك من ييممه، سوف يباشره لكن ييممه بالتراب، فهل له نفس هذا الحكم؟ لا ليس له هذا الحكم، لأن الحديث يقول من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فالحكم إنما يتعلق بمن غسله، والغسل ظاهر فيه أنه يكون بالماء، أما التيمم فإنه بالتراب، فلا يعني ينطبق نفس هذا الحكم على من يممه كما لا ينطبق على من تولى مناولة الماء مثلا، فلا يسمى أحد هذين غاسلا ولا تجري عليه أحكامه. نفصل قليلا في هذه المسألة، فأكثر الحنابلة على وجوب الوضوء من غسل الميت، سواء كان هذا المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. واستدلوا كما هو معلوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقل ما فيه الوضوء، أقل ما في غسل الميت وأقل ما يجب على الإنسان بعد غسل الميت أن يتوضأ، أقل ما فيه الوضوء، وهو قول علي وحذيفة رضي الله عنهما وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال العلماء وكان شائعا عنهم ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن الغافل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. يعني استدلوا أيضا بالقياس، يعني النوم ناخذ الوضوء على تفصيل ذات إن شاء الله، النوم بالذات النوم المستغرق يعني ناخذ الوضوء، لكن نحن نعلم أن النوم نفسه ليس بناخذ، النوم بنفس ذاته ليس بناخذ، بدليل أن الإنسان إذا كان جالسا جلسة متمكن بحيث لا يخرج منه ريح حتى ولو نام، فهناك يعني بعض العلماء يقولون ان النوم مظنة خروج الحدث، فبالتالي النوم بنفسه ليس بناصب وانما هو مظنة لذلك، فاقيم مقام السبب واقيم مقام الحدث نفسه. فقالوا هنا كذلك الغاسل في الغالب لا يسلم من مس عورة الميت، فبناء على يعني القول بأنه إذا وقع ذلك فإنه ينتقض وضوءه حينئذ يجب عليه أن يتوضأ، فقالوا أقيم هذا الظن الغالب مقام الحدث نفسه أو الفعل المناقض وهو المس عورة الميت، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه، يعني لا يجب الوضوء عليه، وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع لا نحكم على شيء لأنه واجب إلا إذا أتى دليل شرعي، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل يعني الذي هو عدم الوجوب، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، آدمي يغسل سواء حي أو ميت لا يفترق الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا القول بالاستحباب يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. سوف نتكلم هذا حديث صحيح يعني كما سنبين إن شاء الله قريب إن شاء الله. لكن الحديث الذي أشرنا إليه والذي ذكر بعض العلماء إنه موقوف وليس مرفوعا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه والطيالسي والإمام أحمد. وقال الألباني: من طرق، يعني هؤلاء جميعا رواه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم، وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن في تهذيب سنن أبي داود 11 طريقا عنه. ثم قال: هذه وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، يعني تدل أن هذا الحديث محفوظ وله أصل، وقد صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. هذا كلام الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. إذا يبقى الكلام بعد ثبوت صحة هذا الحديث خلافا لمن قال بغير ذلك من العلماء، يبقى الكلام في فقهه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ظاهر الأمر يفيد الوجوب، فليغتسل يعني يجب عليه أن يغتسل، وإنما يعني وإنما لم يقل العلماء الذين أخذوا في هذا الحديث وصححوه بالوجوب لدليلين اثنين، هذان الدليلان طرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الدليل الأول ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه أو إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا رواه البيهقي وغيره، ورواه أيضا الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي واستدرك الألباني فقال: إنما هو حسن فقط، يعني ليس على شرط البخاري ولكنه حسن الإسناد، كما قال الحافظ في التلخيص. إذا الحافظ أيضا حسن هذا الحديث وجوده في المبدع. هذا هو الدليل الأول الذي يعني وهو القول الراجح إن شاء الله الذي صرف الأمر في قوله فليغتسل عن الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ ليس عليكم يعني لا يجب عليكم في غسل ميتكم غسل، أي غسل بالسبب غسل الميت إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا رواه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث. هذه إشارة من الإمام أحمد على الاعتداد به. فهذان هما الدليلان الطارفان لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. نأتي نذكر أيضا خلاف العلماء في شرح الحديث. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب للإثال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه يعني علته ومعناه ان غسل الميت لا يكاد يأمن ان يصيبه نطش من رشاش الغسل، وربما كان على بلد بدن الميت نجاسة، فاذا اصابه نطش وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد اتى على الموضع الذي اصابه النجس من بدنه. يحاول الامام الخطابي هنا ان يوجه هذا الحديث، يعني ان الميت قد يكون على بدنه نجاسة، فالشخص الذي يغسله لا يأمن ان يصيبه رشاش من هذا الماء الذي يصيب بدن الميت، ليس لان الميت نفسه نجس، لان المؤمن ينجس ايه حيا ولا ميتا، لكن قد يكون على بدنه نجاسة خارجة عن بدنه، يعني واضح. فاثناء الغسل قد يتطير شيء من الرشاش الماء الذي يغسل به على بدنه او على جزء من بدنه فتصيبه نجاسة، فلن يسلم من إزالة هذا الاحتمال إلا بغسل كل بدنه. وإنما لم نقل بالوجوب، لماذا؟ لأن هذا احتمال، والأصل هو تيقن حصول الطهارة، فالأصل هو الطهارة، لكن يستحب له احتياطا خروجا من هذا الاحتمال. هذا تعليل الخطابي رحمه الله تعالى لاستحباب الاغتسال أن يغسل جميع بدنه. فهذا معنى أو قول الخطابي في التفسير: من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله، الإمام البغوي أوله فقال من حمله يعني من مسه، من لمسه، ومن حمله يعني من مسه أو لمسه، فليتوضأ. قال الخطابي: لم أرى أحدا قال بوجوب الوضوء على من حمله، لم أرى أحدا يعني لم أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب الوضوء على من حمل الميت. وقيل معناه ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت، يعني ومن حمله فليتوضأ، يعني معناه فليتوضأ قبل أن يحمله. مثل إيه؟ مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن عن قبل، قبل يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. كذلك هنا من حمله فليتوضأ، يعني فليتوضأ قبل أن يحمله. لماذا؟ لأنه ربما حمل الجنازة من البيت إلى المكان الذي المصلى الذي يصلى فيه على الجنائز فيضيق الوقت، فإذا لم يكن متوضئا فتفوته صلاة الجنازة. فأولها يعني الإمام الخطابي هنا قال يعني مع وقيل معناه ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت. الإمام المناوي علق على حديث المغيرة، رواية المغيرة في نفس هذا الباب: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث قال الذهبي فيه طرقه أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، وذكر الماوردي أن بعض المحدثين خرج له 120 طريقا هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل. قال الإمام أحمد، حكى المناوي يعني عن الإمام أحمد في هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، هذا منسوخ، هذا منسوخ. وكذا جزم أبو داود، وفي خبر الحفر يعني في عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فمعنى ذلك أن إيه؟ أن هذا ناسخ للأمر بالغسل بالاغتسال، يعني هذا الحديث حديث ابن عباس ناسخ للحديث الأول. أو يجمع، وطبعا نحن نعلم أن الجمع ما أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، فالجمع بينهما أولى من القول بالنسخ. لماذا؟ لأن النسخ فيه إتقان لأحد الحديثين، أما الجمع فإنه فيه إعمال لكلا الحديثين، فإعمال الدليلين معا والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع والتوفيق أولى من إلغاء أحدهما. فمتى ما أمكن الجمع لا يطار إلى النسخ. واضح؟ يقول: أو يجمع لحمل الأمر على النسب. وطبعا عشان ندعي النسخ لابد من إثبات التراخي الزمني، يعني أصل الدعوة النسخ إن حديث ابن عباس ينسخ حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، أو حديث المغيرة. فلابد من لصحة النسخ، لأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لابد أن تأتي بدليل على وجود تراخي زمني، لأن تعريف النسخ إيه؟ هو أن يرد دليل شرعي متراخيا، يعني بعد فترة زمنية، متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. فأين الدليل على وجود التراخي الزمني هنا؟ لا دليل. فالصحيح أن يجمع بين الحديثين بحمل الأمر على الندب: من غسل ميتا فليغتسل، يعني استحبابا. أو المراد بالغسل ليس الغسل الكامل وانما غسل الايدي. ومن غسل كما في الحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل مجدكم غسل، اذا غسلتموه فان مجدكم ليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. فيحمل اذا يعني من غسل يده فليغتسل يعني فليغسل يديه، فليغسل يديه. نعم. او المراد بالغسل غسل الايدي كما يصرح به الخبر عند الخطيب وغيره. قال ابن حجر: وهذا احسن ما جمع به بين مختلف هذه الاحاديث. فهذا يعني تفصيل الكلام في هذه المساله التي هي يعني حكم الاغتسال او الوضوء من غسل الميت او حمله. الراجح كما بينا انه يستحب الوضوء او يستحب الغسل كما ذكرنا التفصيل ولا يجب. فبتعبير اخر يعني ذكر النقد السادس هنا السادس غسل الميت او بعضه هذا خلاف التحقيق او الراجح من حيث الأدلة، والله تعالى اعلم. ايضا من نواقض الوضوء التي ذكرها هنا النقد الخامس: قال لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا، ويجوز أن تقول ميتا أو عجوزا أو محرما، في قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقرئ أو لمستم. وقال ابن مسعود: الكبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح: لا لمس من دون سبع، لمس من دون سبع. قال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا قعد، وهذا قد لا يخلو من لمسها. فهذا دليل أيضا على يعني عدم على أن الصغيرة يعني لا يؤثر ذلك، ولا لمس سن وظفر وشعر ولا لمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. نفصل هذه المسألة يعني قليلا. فهنا ذكر أن من النواقض لمس بشرة الذكر يعني البشرة الجلد لأنثى أو العكس بشهوة من غير حائل، فأدق أن تقول بي يعني بدل اللام، وهنا استعمل إيه؟ لي لشهوة، فقد يكون أقرب أن يذكر الباء بدل اللام حتى تكون الباء، لأن الباء تكون للمصاحبة، يعني يشترط اقتران الأمرين معا على المشهور من المذهب أن يكون هناك مس الأمر الثاني بهذا الشخص الثاني الذي ذكره لمس بشهوته. فالباء للمصاحبة، إذا استعملنا الباء بدل اللام فإن الباء التي هي باء المصاحبة تفيد اعتبار مقارنتهما معا، لابد من الاثنين معا. مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة أنه لا ينتقد الوضوء بمجرد التلامس العادي، لكن في المذهب الحنبلي هناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. الرواية الأولى وهو المشهور والظاهر من مذهب الإمام أحمد، وهو يوافق فيه مذهب الإمام مالك والفقهاء السبعة، أن لمس لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغيرها. وأدلته الجمع بين الآية وبين الحديث. أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. والقراءة الأخرى: أو لامستم، وهو الجس باليد. فيجمع هذا المذهب الذي هو يعني القول بأن اللمس ينقض إذا كان شهوة ولا ينقض بدونها. الذي أوجب هذا القيد كما ذكرنا هو الجمع بين دلالة الآية وبين بعض الأحاديث. فالآية فيها أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم. نعم. يجمع بين الآية، يعني نهاية الآية تفيد أن اللمس يعني ينقض به الوضوء. لكن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه قراب الجنائز، يعني نائمة أمامه كما يكون وضع الجنازة الجثة يعني عند الصلاة عليها مثلا، وإني لمعترضة يعني نائمة بين يديه أمامه قراب الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني، يعني ضربها بيده أو بأصابعه غمزني فقبضت رجلي حتى يستطيع أن يسجد. طبعا قولها غمزني ظاهره أن هذا اللمس كان بدون حائل، واضح أن بعض الناس يؤولون الحديث ويقولون هذا يحمل على أنه كان بحائل، هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه بدون حائل. تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنائز، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث آخر تقول: فإذا أراد أن يوتر مسني برجله، مسني برجله. وفي حديثها أيضا قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه، تبحث يعني عليه بيدها طبعا، ولم تكن جد فيها مصابيح فكانت تبحث عنه بيدها، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رواه النسائي الإمام مسلم والنسائي. فقوله أيضا فوقعت يدي على بطن قدمه، هذا فيه لم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما لمسته أم المؤمنين استمر في الصلاة، فإذا هذا الحديث يدل على أن اللم لا ينقض الوضوء لأنه لقد خرج من الصلاة. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه مس واستمر، فمعناه أنه على وضوئه. الآية أو لمستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم، هذه مذكورة بضمن نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، تجديد الوضوء من جديد. ففي الظاهر أن هناك تعارض بين الأمرين، لكن يجمع بينهما بهذا المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو يوافق يعني أكثر الفقهاء أن اللمس في القرآن الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون بهذه الصفة التي ذكرناها، فإن لم يكن بهذه الصفة فإنه لا ينقض كما في حديث أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم. يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه. نحن قسمنا مواقف الوضوء كما بدأنا في الكلام إلى نوعين: أحداث وأسباب. أحداث الذي ينقض الوضوء بنفسه، والأسباب الذي هو يكون مظنة لوجود شيء من هذه الأحداث. فالمظنة التي يعني نفس في حد ذاته لا ينقض، لكن لأن هذا المس قد يكون يعني سببا لنقض الوضوء الذي هو اللمس الذي يكون بشهوة، هو الذي يكون يعني الذي يفضي إلى نقضه يعني في بعض الأسباب التي تنقضه كخروج النبي مثلا أو نحو ذلك، فأقيم مقامه كالنوم مع الريح، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة. هذا بالنسبة يعني للرواية الأولى أو القول المشهور أو الظاهر من مذهب الإمام أحمد الذي هو يوصف مذهب الإمام مالك والفقهاء السبعة. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد وهو فيها يوافق الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، أن اللمس لا ينقض بحال من الأحوال سواء كان بشهوة أو لغيرها، في أي حال من الأحوال لا ينقض. هذا هو الراجح في الحقيقة، أن اللمس حتى لو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وهذا الذي اختاره الفائقي واختاره الأجري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يوافق أبو حنيفة كما ذكرنا أو يوافق الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، إلا أن أبو حنيفة قال بنقض الوضوء في المس الفاحش. أما الدليل على هذه الرواية وهي أن المس لا ينقض على الإطلاق بأي صفة كان، فما رواه حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا حديث مشهور. أيضا رواه إبراهيم التيمي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ما في شك أن هذا من أشد المس، هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضا إسناد إبراهيم التيمي عنها. قال الألباني: لكن الحديث صحيح. هذا الحديث فيه خلاف كبير بين العلماء، والخلاف الحقيقة قائم على تصحيحه من عدم تصحيحه، كما هو معروف أن هذا أحد أسباب اختلاف المذاهب. فالراجح أن هذا الحديث صحيح مع الكلام الكثير للعلماء في صحته، بل إن الإمام الشافعي علق القول بموجبه على صحة هذا الحديث، قال: إذا صح هذا الحديث فأنا أقول به. واضح؟ لكن هو لم يصح عنده على تردد في عبارته. نعم. قال الألباني: لكن الحديث صحيح، فقد جاء من طرق أخرى بعضها صحيح كما حققناه في صحيح سنن أبي داود. هذا قاله الألباني في المشكاة الجزء الأول فقط 105. وفي الحقيقة أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تحقيقا طيبا جدا أطلب فيه الكلام في تحقيق هذا الحديث وتصحيحه، وذكر له طرقا عدة، وأطال الزيلة في بحث قيم تجده في تحقيق سنن الترمذي للشيخ أحمد شاكر الجزء الأول فقط 133 إلى 142 الحديث رقم 86. ففصل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيق هذا الحديث وبين صحته. فخلاصة كان أن الحديث صح، وكثير من العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث علقوا القول بموجبه أو بموجبه على القول بصحة الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الإمام المطلبي رحمه الله تعالى. من الإمام المطلبي؟ الشافعي، لأن الإمام الشافعي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، يعني من أبناء عمومته. فهذا هو الدليل الأول. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ويثبت حصول هذا المد ولو بشهوات، وذلك كان يخرج إلى الصلاة. الدليل الثاني أن الوجوب وجوب، يعني الوضوء من هذا المد من الشرع، إنما يكون من الشرع، ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما ورد الشرع به. يعني ممكن واحد يعترض، لماذا يعترض؟ بالآية يقول: لكن ورد شرع بذلك، وهو قوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة أخرى: أو لمستم. واضح؟ فيجاب عن ذلك بأن اللمس هنا ليس هو المقصود به مجرد اللمس، وإنما هو الجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس النساء، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك. هذا أمر يقصر جدا، يعني فلم يقل لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك، وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقال أيضا: لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها، يعني التي تعم بها البلوى وتعم الحاجة إليها وإلى بيانها، والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، لأن النقص يعني الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به له طريقان للعلم به، إما أن ينقله عنه يعني يعني إما أن ينقل إما أن يعني ينقل عنه النصوص مباشرة أنه فعل ذلك أو أمر به، أو ينقله جمع كبير جمع كبير من الصحابة. يعني مثلا في بعض الأمور يعني تكررت كثيرة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا كمثال حتى نوضح المسألة، مثلا إنسان إذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلما كبر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آلاف المرات ورأه الصحابة يصلي وصلوا خلفه كثيرا جدا جدا، واضح؟ هل من دينه وهل من شرعه أنه كان إذا استقبل القبلة وقبل أن يعني يكبر تكبيرة الإحرام هل كان يعمل يقول يقف يستقبل القبلة يقول مثلا اللهم نويت أصلي لك صلاة الظهر أربع ركعات إلى آخره، إلى آخر هذه المرات الطويلة التي يقولها الناس في هذا الزمان؟ فنحن نجزم أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنته في هذا الأمر هي الترك وليس الفعل. ترك أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام إلى آخر هذه العبارات الطويلة المبتدعة، نحن نجزم أنه أن هذا ليس من دين النبي عليه السلام، وأن هذه سنة تركية. السنة أن تترك هذا وتتعبد بتركه لا بفعله. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل إذا وقع كان إذا وقع من الرسول عليه السلام ما كان تحصل مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذه تحصل مئات بل آلاف المرات، ومع ذلك لم ينقل ولا واحد من الصحابة أنه فعل ذلك. لا شك أنه لو فعله حتى لو مرة أو اثنين أو ثلاثة لا شك أن همة واحد أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة وهذا فعل واضح للجميع كانت سوف تدعو إلى نقله إلى الأمة حتى يبلغ الدين. فلما لم ينقل مع شهرته وذنوعه وعموم الحاجة إليه دل على أنه لم يفعله، وإلا لو فتحنا الباب المبتدع المبتدع يقولون ومن أين استدلتم على أنه لم يقع بأنه لم ينقل؟ ممكن يقع ولا ينقل. نقول إذا مع ذلك نحن نفتح باب البدع على مصراعيه، فكل شخص يخترع في الدين ويقول وما الدليل على أن الرسول لم يفعله، لكن البينة على من يدعي، الذي يدعي أن الرسول فعله يأتينا بالدليل النقلي على أنه عليه الصلاة والسلام فعله، واضح؟ كذلك لم يأتنا في وصف النبي العملية في صلاة الفجر مثلا أنه كان كلما صلى صلاة الفجر وركع في الركعة الثانية ورفع من هذا الركوع رفع يديه وقال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر دعاء القنوت المشهور، واضح؟ فلم يثبت أيضا عنه أنه كان يفعل ذلك في صلاة الفجر، ولم ينقل عن الصحابة نقلا يفيد أنه يعني وقع منه ذلك، إنما في ذلك حديث ضعيف، ولو صح لحمل على أنه ما زال يحدث حتى فرق الدنيا. يعني القنوت هو طول قراءة القرآن، يعني القنوت معناه إطالة قراءة القرآن في صلاة الفجر، هذا هو معناه إذا صح. ليس هذا موضوعنا، كان موضوعنا أساسا، لكن نرجع للموضوع. لو هذا الحكم الأمة كلها تحتاج إليه، حكم النساء وهل ينقض الوضوء أم لا، فهذا الأمر لو كان من سنته عليه السلام إيجاب الوضوء منه لنقل إلى ذلك، ولم ينقل أحد عنه أبدا الأمر بإيجاب الوضوء من هذا المسجد. ولذلك يقول شيخ الإسلام الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، وبالتالي يعني يعلم أن يعني أن سنته في هذا الفعل هي الترك، أن تقتدي به في الترك لا في الفعل. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة أصول وفي هذه الطرق يعلم أنه لم يوجب الوضوء من مس النساء، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع أن الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة أو بغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع. وذكر أن استحباب الوضوء من لمسهن بشهوة متوجه ظاهر وصوره في الإنصاف. يعني الشيخ الإسلام مال إلى استحباب الوضوء من ذلك من المس بشهوة، واضح؟ استحباب ذلك بدون إيجاب. ثم نتوقف قليلا عند هذه الآية التي أو لامستم النساء التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما أشرنا الراجح في تفسير الآية أن هذه كناية عن الجماع بدليل أن المس أريد به نفس هذا المعنى في آيات الطلاق، فكذلك اللمس أيضا، ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد
هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في فقه الطهارة إلى باب نواقض الوضوء، فنمر أولا على جزء من المثل ثم نشرحه.
باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
قوله هي ثمانية يعني بالاستقراء، يعني هذا الحصر للعدد إنما تم بالاستقراء. ومن نواقض الوضوء ما هو ناقض في الإجماع، ومنها ما هو مختلف في النقض به. يقول أحدها الخارج من السبيلين، ينبغي أن يقال أحدها الخارج من أحد السبيلين، يعني تفهم على الأداء من أحد السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط ولون ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا الحديث رقم 106، حديث صفوان ابن عسان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء. قال أيضا وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، هذا الحديث السابع بعد المئة، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني إذا أحد بشيء، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه مسلم. إذا وجد في أحدكم في بطنه شيئا فأسكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه مسلم. يفهم من هذا أن هذا فقط عند الشك هل خرج شيء أم لا، لكن نفرض أن رجلا خرج منه شيء فلم يعني يجد أحد هذين الأمرين لا الصوت ولا الريح، فهل هذا ينقض أم لا ينقض؟ طبعا ينقض، لكن هذا عند الشك هل خرج منه أم لا، يقطع هذا الشك بأحد هذين الأمرين، وإلا فلا أثر لذلك. أما الحديث التالي فقوله وقوله في الماضي يرسل ذكره ويتوضأ، هذا متفق عليه، وهو الحديث الثامن بعد المئة، حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مجزاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية قال فيه الوضوء، وفي رواية قال توضأ وانضح فرجك، كما سنبين إن شاء الله التفصيل. الشاهد هنا في هذه الفقرة أنه هنا بدأ بذكر أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان طاهرا أم نجسا، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. والسبيل هو الطريق، ومنه مخرج البول والغائط. الخارج من السبيلين، والمقصود كما أشرنا الخارج من أحد السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. قبل أن نستطرد في الكلام في هذا الناقض، لابد أن نبين أن الخارج من السبيل نوعان: معتاد وغير معتاد. أو الغائط أو الريح أو المني أو الودي أو المني، فهذا ينقض. أما غير المعتاد شيء غير يعني نادر أو يعني ليس من المعتاد أن يخرج من أحد السبيلين كالزود أو الحطاء أو الدم ونحو ذلك، فهذا ينقض أيضا، وهذا أيضا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. أما بالنسبة للمعتاد وذكرنا أمثلته، وهنا أتى بالأدلة عليه، قال: ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر هنا الدليل على الغائط أو البول، وقبله ذكر الدليل على الغائط أيضا من القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائطين. نعم. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز يعني غدة معينة بدون إرادة، يعني يكون خروجه لا إرادي عند الشهوة أو شيء من هذا. أما الودي وتنطق مذي أو مذي، مذي أو مذي. أما الوادي فهو ماء رقيق أبيض يخرج في أثر البول من إفراز البروستاتا، يخرج بعد البول كدرا. أما الأدلة فأشرنا إليها، الأدلة على أن الغائط يعني ينقض الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك وأشرنا من قبل أن الغائط هو أكثر مكان مطمئن في الأرض، فهو حقيقة في المكان المطمئن، لكن استعمال المجازي يعني إيش؟ أن الإنسان كان إذا خرج لقضاء الحاجة فإنه يطلب مكانا منخفضا أو مطمئنا حتى يستتر به، فهذا مما اشتهر فيه المجاز حتى غلب على الحقيقة، فاستغنوا عن هذا القيد، فصار الغائط يطلق على يعني على الخارج نفسه لا على محله. فالعذرة، العذرة أصلا هي فناء الدار، الفناء فأطلقت أيضا على نفس هذا الشيء يعني. نعم. وأيضا في الحديث الذي أشرنا إليه، حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، هنا نص أيضا على نقضين، فثبت الغائط بالكتاب والسنة، وثبت البول بالسنة، وكذا أيضا بالإجماع، وأيضا بالقياس على الغائط، وكذلك المذي أو المذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة من حديث علي الذي ذكرناه آنفا. وحكي الإجماع على النقض به، حكي الإجماع على النقض بالمذي وبالوجه أيضا، ممن حكى هذا الإجماع ابن المنذر والموثق وغيرهما. أما الريح كناقض أيضا الدليل على أنه ينقض الوضوء فالأحاديث الصحيحة من حديث صفوان ابن عسال أيضا الذي من حديث عبد الله بن زيد قوله عليه السلام فينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فتاء أو ضراط. وهذا حديث متفق عليه. فهذا نص أيضا على الريح، وأيضا ثبت أو حكي الإجماع على اعتباره أيضا ناقضا. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه النووي وضعفه السيوطي. وروى نفس هذا الحديث الإمام مسلم بلفظ آخر إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا فيما يتعلق بالمعتاد، فهذا المعتاد أي شيء من المعتاد ينقل كما ذكرنا. أما غير المعتاد وهو الذي يخرج من السبيل، الآن كل كلامنا في النوع الأول من النواقض وهو ما خرج من أحد السبيلين، واضح؟ سواء كان طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا، لأننا سنتكلم فيما بعد على نقض آخر وهو ما خرج من غير السبيلين، خرج من غير أحد السبيلين، واضح؟ لكن كلامنا الآن في أحد السبيلين بخاصة، فقسمنا إلى معتاد وإلى غير معتاد. المعتاد هو الشيء المعروف، أما غير المعتاد فهو خارج من السبيل أيضا يشبه المذي، فيعني قالوا أيضا إنه ينقض خارج من السبيل من غير المعتاد، يعني أيضا ينقض الوضوء كما أشرنا مثل الزود أو الحطاء أو الدم ونحو ذلك. الرواية المعتبرة أنه أيضا ينقض، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. ينقض لماذا؟ قالوا لأنه خارج من السبيل فأشبه المذي، يعني كأنه قياس على المذي، ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، لا يكاد شيء إذا خرج كزود أو حطاء لا تخلو من بلة قطرة زول أو غير ذلك تعلق به فينتقض الوضوء بها بهذه البلة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودم المستحاضة خارج غير معتاد نادر. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر وهو الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. وهذا حقيقة يعني من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الوقت ما كان فيه تشريح ولا هذه العلوم الحديثة التي أورثت فيها هذا التمييز. فإن شاء الله سنزيد الأمر تفصيلا الفرق بين الحيض والاستحاضة عند دراسة فقه الحيض بإذن الله. فالشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه طاهرا كان الخارج أو نجسا. طاهرا كمثلا ولد خرج بلا دم، وهذا نادر جدا ما يقع طبعا، لكن بفضل وقوعه على سبيل الندرة فهذا أيضا من النادر، خرج الولد الجنين بلا دم فهذا خارج طاهر فينقض أيضا. كذلك إذا كان الخارج نجسا كالبول ونحوه. وقال ابن قدامة دم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة. أما بالنسبة للمذي فاختلف العلماء في حكمه، أو اختلفت الرواية، اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكمه، فما بين رواية توجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، والرواية الأخرى لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. الرواية الأولى وجه الرواية الأولى أن خروج المذي يوجب الوضوء ورسل الذكر والأنثيين، يعني دليلها او دليل هذه الروايه حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت رجلا مزاء وكنت استحيي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. وفي بعض الالفاظ: توضا وامضح فرجك. الشاهد هنا امر، والامر يقتضي الوجوب، ولانه خارج بسبب الشهوه فاوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني، فعلى هذا يجزئه غسله واحده، وسواء غسله قبل الوضوء او بعده، لانه غسل غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه كغسل النجاسه. يعني نفرض واحد على بدنه نجاسه او على ثوبه نجاسه، توضا ثم ازال النجاسه بعدما توضا، هل هذا يؤثر في وضوءه بشيء؟ لا علاقه بين هذا الشرط وهذا الشرط. فنفس الشيء، لكن طبعا ان مس الفرج فهنا فيها التفصيل الذي سياتي ينتقل وضوءه بذلك، لكن اذا امكن غسل ذلك بغير هذا المسيل فلا يؤثر، الله اعلم. كذلك اما الروايه الثانيه عن الامام احمد فهي انه لا يجد اكثر من الاستنجاء والوضوء فقط. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول اكثر اهل العلم ان أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء ثم الوضوء. ودليلهم حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، كان يغتسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. هذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ايضا لانه خارج لا يوجب الاغتسال فاشبه الوجه، والامر بالنضح وغسل الذكر والانثيين محمول على الاستحباب. لماذا؟ لان هذا الامر يحتمل الاستحباب بدليل قوله في هذا الحديث، حديث سهل بن حنيف: انما يجزيك من ذلك الوضوء. فالجمع بين الاثنين ان الواجب هو الاستنجاء والوضوء، اما ما زاد على ذلك وهو ما جاء في الروايه الاولى عن الامام احمد فهو على الاستحباب. اما الوجه فليس فيه وفي بقيه الخوارج الا الوضوء. روى الاكرم باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والوجه والمذي، اما المني ففيه الغسل، واما المذي والوجه ففيهما اتباغ الوضوء. فهذا فيما يتعلق بما خرج من السبيلين. نعم، باب نواقض الوضوء، هذه الفقرة الأولى وهي ثمانية أحدها. نكمل الشرح. صلى الله عليه وسلم: هذا حسن كما أسلم. نعم، وقيل هذا صحيح أيضا، هذا صحيح. الثاني نعم هذا صحيح، حفظ الألباني في حديث رقم 110. نعم معدان صلى الله عليه وسلم. عدة
ضمنا
بضم الدال غيرهم هذا فيما يتعلق بالنقط الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فهنا نقسم النجاسة إلى قسمين خروج النجاسة من بقية البدن يعني سوى السبيل يعني من غير الطريق المعتاد كالبول والغائط وهذا نوعان هذه النجاسة نوعان بول أو غائط والنوع الثاني ما عداهما كالدم والقيل فبالنسبة للبول أو الغائط إذا خرج من البدن من غير السبيلين من غير أحد السبيلين فهذا ينقض مطلقا البول أو الغائط إذا خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا للنصوص السابقة التي ذكرناها من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو قوله ولكن من بول وغائط ونوم وغير ذلك ففي هذا لم تختلف الرواية عن الإمام أحمد ولأنه خارج المعتاد البول أو الغائط إذا خرج حتى لو من غير السبيلين فهو خارج المعتاد أشبه الخارج من المخرج فهذه ما فيها كلام فإذا كان الخارج يعني نتكلم عن النقد الثاني خروج النجاسة من بقية البدن يعني بعد أن تكلمنا عن خروج ما يخرج مطلقا من أحد السبيلين نتكلم الآن على خروج النجاسة بالذات مما عدا السبيلين من بقية البدن وهذا على نوعين كما شرنا النوع الأول إذا كان بولا أو غائطا فهذا ينقض حتى لو خرج من غير المخرج المعتاد أما غيرهما كالدم والقيس فاليسير لا ينقض رواية واحدة عن الإمام أحمد الدم اليسير أو القيس اليسير لا ينقض هذه رواية واحدة عن الإمام أحمد وقال العلماء لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيس والدم لما روى أو روى عن جابر في الذين يحرسان في غزوة ذات بقاع فرمى أو رمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بالثالث يعني وهو يصلي وركع وسجد ودماؤه تجري هذا رواه أبو داود بسند حسن ولما روى أيضا عن الصحابة فإن ابن عمر عصر بكرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر جملا وروي عن غيرهما نحو ذلك قال ابن قدامة ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت الشرع الأصل إن الشيء لا ينقض حتى يأتي دليل على أنه ينقض ولم يأتي دليل على أن هذا الخارج ينقض لكن في المذهب الحنبلي أيضا أنه ينقض إن كان كثيرا نجسا غيرهما يعني إحنا كنا على النجاسة الخارجة من غير السبيل فقسمناه إلى بول وغائط وما عدا البول والغائط قالوا إن كان يسيرا فلا ينقض إن كان يسيرا فلا ينقض رواية واحدة الكلام الآن في كثير إذا خرج في غير البول وغير الغائط ولكن كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فهذا قالوا ينقض إن كان كثيرا نجسا غيرهما كالبول والغائط لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارجة من السبيل وعن عن أحمد رواية أخرى أن خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا خروج النجاسة مما عدا السبيلين غير البول والرأس فإنه لا ينقض مطلقا لأنه لا نقض فيه ولا يصح قياسه على السبيلين. وهو اختيار الشيخ والأدري وهو مذهب مالك والشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، فإنه ليس مع الموجدين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقي ونحوهما متوجه ظاهر. وقال أيضا شيخ الإسلام: الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. قد سبق الإشارة إلى أن عدم فعل النبي أو بتعبير آخر السنة يعني السنة التركية الفعلية طبعا بتثبت بطريقة أو بأخرى، أما السنة التركية يعني الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. قلنا إن نقل الصحابة لعدم فعله صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يأتي بطريقين: إما طريق النص على أنه ترك هذا الشيء، وإما بعدم نقله عنهم. فالنص مثل مثلا مثل ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع المغرب والعشاء في جمع في مزدلفة ولم يفتح بينهما شيئا، فهذا نقص على عدم الإيه؟ على عدم الفعل، أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء لما جمع بينهما في مزدلفة. فإما يصرح بعدم فعله، أو أن الصحابة لا ينخلون هذا الشيء الذي لو فعله لتوفرت هممهم أو همم بعضهم أو حتى واحد منهم على أن ينقل ذلك للأمة. فلما لم ينقل التصريح بتركه ولم ينقل أنه فعله، فهذا دليل على أنه لم يفعله. وكما أشرنا من قبل لو غضبنا الطرف عن هذا واستجبنا لقول من يقول: وما يدريكم أن عدم النقل دليل على عدم الفعل، قل إن مثل هذا أفتح باب الابتداع على مصر عين كل من شاء يبتدع ويقول: وما أدراك أن الرسول لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول شيخ الإسلام: مثل هذه الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. ثم قال: وبهذه الطرق يعلم أنه ليس يوجب الوضوء من ذلك، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد، طبعا سيجرحون يعني وغيره، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم أو ليخرج الدم، ولم ينقل عن مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: في القيء وخروج الدم ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء منه، بل على الاستحباب. وعن أنس قال: احتجم عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ، أن أخرج الدم من بدنه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة طبعا النجاسات كما أشرنا تنقسم الخارجة من غير السبيلين إلى بول وغائط أو ما عداهما من النجاسات كالدم وغيره. فالبول والغائط إنما لم ندخلهما في عموم هذا الكلام الذي نقلناه عن شيخ الإسلام، لماذا؟ لأن هذا فيه نص أو جاء أحد منكم من الغائط عام، إذا خرج الغائط كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط أو بول وبول ونوم، فهذا دليل عام فيبقى على عمومه، سواء خرج البول والغائط من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد فهذا ينقض. أما النجاسة عدا البول والغائط إذا خرجت من غير المخرج المعتاد، فالأقرب أنه لا فرق بين اليسير والكثير. طبعا صار أن فيه روايتين في مثل المذهب، لكن الأقرب والله أعلم أنه لم يثبت دليل على إيجاب الوضوء من الكثير فضلا عن القليل. قال شيخ الإسلام: ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء منه في القيء وخروج الدم، بل على الاستحباب. وعن أنس قال: احتجم وصلى ولم يتوضأ. ولذلك قال مالك: هو الأمر عندنا، يعني أنه لا يجب الوضوء في ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأحسن ما أعتقده في المسألة. ما هو عنوان المسألة؟ غير السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا. وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل ألا نقضى حتى يثبت الشرع، ولم يثبت والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة. هذه عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى. لكن بس يعني هذا هو الرجح في المسألة، لكن مجرد الاطلاع على الخلاف في هذه المسألة، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله بيّن أن الخارج من البدن غير السبيل ينقسم إلى طاهر وإلى نجس. الطاهر لا ينقض بحال من الأحوال، يعني كالبطاقة النخامة، واضح، أو المقاط يعني، كذلك مثلا العرق خارج من البدن، الجشاء خارج من البدن، هذا طاهر لا يؤثر. أما النجس فإنه ينقض في الجملة، لكن بعد ذلك على التفصيل الذي أشرناه. يعني بعض العلماء قالوا في النجاسة غير البول الغائط الخارجة من خارج من أحد من غير السبيلين أو من غير أحد السبيلين، كما أشرنا قالوا اليسير لا ينقض والكثير فيه الكلام الذي أشرنا فيه خلاف العلماء، فاختلفوا في حد الكثير. ما هو الكثير؟ يعني الذي خرج من غير السبيلين وغير البول والدم أو الغائط، ما هو الكثير الذي ينقض إذا كان كثيرا نجسا غيرهما؟ قالوا الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وقال ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك، يعني تستضجع أو تفحش إذا رأيته. وعنه سئل ما الكثير؟ قال شبر في شبر، شبر في شبر. وقال في موضع آخر قدر الكف فاحش، يعني قدر ما يملأ الكف من الزاني مثلا، هذا يعد يعتبر فاحشا. وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوصاف الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوصاف الناس. فالأمر من الناس المتوسطين، يعني ممكن واحد موسوس قطرة دم أو قطرات قليلة من سنت من دم مثلا يتخض وقد يغمى عليه إذا رأى دما يسيرا خارجا من بدنه، واضح. فمثل هذا هو يفحش في نفسه لكن هو ليس مقياس، لأنه ماذا؟ لأنه موسوس، واضح. ويمكن إنسان متعود على التعامل مع الدماء الكثيرة، ربما مثلا من يذبح كثيرا السلخان وهذه الأشياء لا يؤثر فيه قدر عظيم جدا من الدماء، ما يؤثر فيه ولا يتفحش في نفسه. فالعبرة بالإنسان المعتدل لا المتبذل ولا الإنسان الموسوس، وإنما العبرة بإفحاشه واستفشعه في نفوس عموم الناس وأوساطهم. فمذهب مالك والشافعي وغيرهما أن القيء والدم والقيح لا ينقض الوضوء ولو كثر، لأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره، كالجشاء، جشاء قليل أو كثير يؤثر لا يؤثر، فصوم على ذلك. وقال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين لكن يستحب الوضوء منه، فهذا فيما يتعلق بالناقض الثاني. يعني إذا انفتح المخرج المعتاد وانفتح غيره، هذه قاعدة عامة يعني بمناسبة الكلام في هذا الموضوع، إذا انفتح المخرج المعتاد سواء مخرج البول أو الغائط وانفتح غيره لأجل الإخراج، في هذه الحالة لا يثبت لهذا الموضع الجديد أحكام المعتاد، لم يثبت له أحكام المعتاد بل أحكامه باقية له. يعني نفس هذا الموضع ما كان قبل اعتباره مخرجا لهذه الأشياء يبقى على ما هو عليه، لا يؤثر خروج هذه الأشياء بشيء، فلا ينتقد فلا ينقض خروج ريح منه ولا بمسه ولا بخروج يسير منه نجس غير بول أو غائط، ولا يجزئ فيه استجمار، إن هذا الاستجمار إنما هو إيه؟ رخصة فيما يتعلق بأحد السبيلين، ولا غسل بإلاج فيه بلا إنزال. الشاهد أن الموضع الجديد الذي يخرج منه هذا الشيء البول أو الغائط يبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يتخذ مخرجا لهذه الأشياء. النقد الثالث طبعا هنا أيضا بالنسبة للحديث رقم 11 ومئة، حديث المعدان ابن صلحة، يعني هو يقول هنا الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، والدليل دخوله في النصوص الايه السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والخيط نقض انفحت في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. طبعا هو هنا اعتبر الضابط ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فاعتبر مسألة نسبية، لكن نحن ما نقلناه آنفا عن ابن عقيل يعتبر أوسط الأقوال، وقد اختاره القاضي وجماعات كثيرة من العلماء أن العبرة في الفاحش هو العبرة يعني نفوس أوساط الناس، ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين، لكن هنا قال ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، حسب ما يفحش تكون مسألة نسبية كما أشرنا. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، يقول فلقيت ثوبان في مسجدي دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صدقت له وضوءه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا صححه الإمام أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب، وإن كان البيهقي وغيره من الحفاظ قالوا هذا الحديث ضعيف مضطرب. على أي حال حتى لو صح الحديث فإنه يحمل على الاستحباب. لماذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن القيء ينقض الوضوء؟ قاء فتوضأ، أي نعم صلى الله عليه وسلم، نعم يعني أنا عايزين نتكلم على نوعية هذا الدليل. نعم احنا قلنا انه يحمل الاستحباب، هو محمول فعلا على الاستحباب. نعم اي لازم نتأمل في النص، هذا حوش ام شعش؟ هذا قول، هذا فعل، قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، فليس فيه مثلا صيغة الامر التي يؤخذ منها او من غيرها الوجوب، لكن هذه حكاية قاء عليه السلام فتوضأ، يعني هذا بهذه الصيغة قاء فتوضأ لا دلالة فيه على نقض الوضوء إطلاقا، لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وأقصى ما يدل عليه مشروعية التأتي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص ولا دليل ها هنا. الوجوب لا بد من دليل خاص إما بالنص وإما بالظاهر أو غير ذلك. ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن القيء لا ينقض الوضوء، أن القيء لا ينقض الوضوء، وإن استحب الوضوء منه لهذا الحديث، وهو أنه قاء فتوضأ، فهذا يحمل على الاستحباب إذا صح. يقول ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بكرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا يعني إجماعا سكوتيا كما هو عند الحنابلة. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. هذا فيما يتعلق بالناقد الثاني الثالث هذا حسنه الألباني حديث رقم 112 وقوله هذا هو النقد الثالث، الزوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. عامة الادلة في هذه المسألة انما هي تدور حول النوم، حول النوم. يعني قالوا ان الكلام بالنسبة لل يعني كان هذا في شأن النوم، فزوال العقل بالكلية اولى، فهو من باب الايه القياس الاولى او القياس الجلي. وقوله هنا الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. يعني هنا قوله زوال العقل يعني خرج بقوله زوال العقل خرج النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقضى بها كلها. هذه الأشياء لا تنقض. النعاس ومن علامات النعاس يعني الإنسان يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، هو يسمع الكلام لكن لا يفهمه، فمثل هذا خارج من كلمة زوال العقل. فخرج بعبارة زوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقضى بها. قوله أو تغطيته يقتضي أن هناك فرق بين زوال العقل وبين تغطيته. فزوال العقل هو ذهابه تماما بجنون، هم يقولون عبارة حقيقة في كتب الفقه يقولون بجنون أو برسام، بجنون أو برسام. يعني في القاموس يقولون أن البرسام يعني هو مرض يسمى ذات الجنب، ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. فأنا أدري ما أدري يعني هل هي لها معنى ثاني، يمكن في العبارات العامية يستعملون كلمة برشام مبرشم، فهل هي تكون مقصود بها أنها قريبة للجنون؟ غير واضحة الحقيقة كلمة البرشام أو برسام دي، لكن على أي الأحوال نفهم المقصود أن زوال العقل بسبب من أسباب لا تستزيل العقل وهو وأشهرها وأوضحها ذهابه بالجنون. أما تغطيته فتغطية العقل بكل شيء مؤقت، إما بإغماء أو بسكر أو بدواء أو بنوم أو غيرها. وطبعا ما ذكر من زوال العقل أبلغ من النوم، يعني إذا كان النوم مظنة خروج شيء ينقض الوضوء فما في شك يعني أن ما ذكر من زوال العقل أولى بأن لا يضبط هذا أكثر، المجنون يعني لا يضبط هذا على الإطلاق. فالمظنة للحدث أقيمت مقامه، لأن ما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه، فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها قطعية كانت أو ظنية، فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار. أما العقل فهو غريزة كما يقول العلماء كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. وأما النوم فهو فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل. قال النووي رحمه الله تعالى في النوم وليس مذيلا للعقل، النوم ليس مذيلا للعقل لكنه تاثر للعقل، ولذلك فرق بين زوال العقل وبين تغطيته. فذكر هنا النقد الثالث زوال العقل او تغطيته، لماذا تكون بالاغماء او بالنوم. سلم عليك من غائط وبول ونوم، فنص في الحديث على ان النوم احد نواقض الوضوء. ولقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا. وهذا سنطرحه ان شاء الله عما قريب. هذا الحديث الثاني يعني اللي هو الحديث ولكن من غائط وبول ونوم، هذا حديث حسن. اما حديث الثالث عشر بعد المئه العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا، هذا رواه ابو داود وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. اما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقض اجماعا قاله في الشرح. بالنسبه للحقيقه الكلام في موضوع النوم وتاثيره على الوضوء يعني او بتعبير عن زوال العقل او تغطيته ينقسم الى قسمين، النوم وما عدا النوم، يعني قضيه زوال العقل او تغطيه العقل بنقسمه بهذه الطريقة نوم أو ما عدا النوم. فبالنسبة لما عدا النوم أو ما هو غير النوم فالجنون أو الإغماء أو السكر. فالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء الثلاثة يعني المجنون والمغمى عليه والسكران، ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منهم كهؤلاء الثلاثة.
أكبر الله أكبر.
فقلنا إن بالنسبة لزوال العقل أو تغطية العقل بنقسم الأمر إلى النوم وإلى غير النوم من جنون أو إغماء أو سكر. فهذا هؤلاء يعني الثلاثة الجنون أو الإغماء أو السكر ينقض الوضوء يسيره وكثيره بالإجماع. أما النوم فهو في الجملة ناقض، النوم في الجملة هو ناقض عند عامة أهل العلم، لكنه ينقسم إلى أحوال. فالنوم بالنسبة للنوم وتأثيره على الوضوء نتكلم فيه على أحوال ثلاثة: نوم المضطجع ونوم القاعد وما عداهما. المضطجع والقاعد وما عداهما يعني نوم القائم أو الراكع أو الساجد. بالنسبة لنوم المضطجع هذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. أما نوم القاعد فنوم القاعد ينقسم إلى قسمين: كثير وإلى يسير. فإن كان نوم القاعد كثيرا نقض، إنسان قاعد لكن نام نوما كثيرا ينقض وضوءه، ينقض وضوءه رواية واحدة عن الإمام أحمد، وذلك أخذا بعموم الحديثين، حديث اللي هو صفوان بن عفان لكن من غائط وبول ونوم، والحديث الآخر: العين وشاء السهي فمن نام فليتوضأ. هذا في حالة الايه النقض بالنوم الكثير. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال القاعد إذا نام نوما كثيرا فإنه لا ينقض وإن كثر نومه، إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، في حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وخاصة الشافعية بحديث أنس عموم الحديثين اللذين ذكرناهما آنفا، وقالوا لأنه أيضا متحفظ عن خروج الحدث بجلد التمكن هذه، هو يتحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيرا. أما نوم القاعد اليسير فأيضا لا ينقض لحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فحمل ذلك على أنه كان إيه؟ على أن النوم يعني كان يسيرا. لكن الإمام الشافعي يقول هو كان لو كان نوما كثيرا، ويسرد نفس الحديث على النوم الكثير ويحمل على أنه كانوا قاعدين في جلسة المتمكنة. أما ما عدا حالة المضطجع والقاعد هي حالة القائم أو الراكع أو الساجد، فيها روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه ينقض واحد نام وهو قائم أو راكع أو ساجد، قال ينقض لماذا؟ لعموم أحاديث النقض، ولكن من غائط المبال ونوم هذا نوم. وبعضهم قال لا ينقض إلا إذا كثر، لا ينقض إلا إذا كثر النوم القائم والراكع والساجد، لكن في القائم يحتمل ذلك أكثر، يعني لأنه ممكن لا يكون مظنة خروج هذا الأمر. ثم إن القائم يعني القائم لو كان النوم هيكون كثير حتظهر علامات تدل أنه كثير كأنه يسقط مثلا، لكن ما دام في إدراك فمعنى ذلك أنه يؤمن نقض هذا الوضوء. على الأحوال نفصل الكلام في هذه الأنواع كما ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي في حاشيته على الروض المربع شرح ذات المستقلة، وهو من كتب الفقه الحنبلي. يقول والثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالبين إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إن كان النوم يسير من شخص قاعد أو شخص قائم، يقول في الشرح: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، يقول لأنهما يعني إيه القعود أو القيام، لأنهما لا ينفرج منهما مخرج الحدث فلا ينقض. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام: النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة للحدث. انتهى كلام شيخ الإسلام. في حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤيتهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني. وأصله في مسلم: نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. ورواه الترمذي وفيه: يوقظون للصلاة. وفيه: وإني لأسمع لأحدهم غطيطا. وإني لأسمع لأحدهم غطيطا، يعني معناه ظاهر أن كان نوما كثيرا لكنهم كانوا إيه؟ متمكنين. وفي روايات: يضعون جنوبهم. ومن ثم يعني بسبب هذه الرواية يضعون جنوبهم، ذكر الشيخ نصر الدين استدل بهذه الرواية على أن النوم ناقض مطلقا على أي هيئة. يعني الحديث رواية أبي داود في المسائل ولغيرها أيضا قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا صححه الألباني. وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره: حتى رقد الناس واستيقظوا، انه كان يؤخر صلاة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، وغيرها من الاحاديث الصحيحة والآثار. فطبعا هذه النصوص بعمومها تفهم ان الصحابة كانوا يبيتون ويستغلون الصلاة او يضطجعون، واضح، ودون ان ينقل ذلك وضوءهم. فلا بد من تقييد حتى نجمع بين هذه النصوص وبين الحديث التي فيها العين وكاء السهي وحديث صفوان بن عفان ولكن من غائط وغير نوم. كيف يجمع؟ تقيد هذه النصوص التي حكيناها عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لم يكونوا مستغرقين في النوم، كان النوم لم يكن فيه حالة استغراق وتغطية للعقل، ولذلك يكون هنا ويقيد